إذا عالجنا المملكة واستطعنا نحن نصل إلى 2035 ب 94% التحول عن المرادم، بنقلل الانبعاثات بما يعادل 13 مليون طن سنويا. تصور 13 مليون طن، وبننتج الوقود بما يعادل 10 إلى 12 مليون برميل مكافئ سنويا كذلك. فشوف يعني كيف التأثير البيئي الإيجابي، التأثير كذلك على إنتاج الوقود والصناعة.
هذا سقراط من إذاعة 8، وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ضيف حلقتنا اليوم هو المهندس زياد الشيحة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة تدوير، اختصارا سيرك. في بداية حلقة طولت شوي في الحديث معه عن الفرق ما بين قيادة شركات مختلفة، بما أنه هو كان في أرامكو فترة طويلة من عمره، بعدين شركة السعودية الكهرباء، واليوم الشركة السعودية لإعادة تدوير. فحسيت فرصة أني أسمع منه الفرق ما بين العمل في هالشركات المختلفة من زاويته هو، ومن زاوية شخص يبحث عن العمل وعنده هالفرص المتنوعة. بعدين دخلنا في موضوعنا الرئيسي اللي هو حكاية هذه الشركة، ليش أنشأت هذه الشركة، إيش ارتباطها برؤية السعودية 2030، إيش نموذج عملها. وبعدين دخلنا في حكاية التحول، إيش القطاعات اللي تعمل فيها هذه الشركة، من وين حيحققوا دخلهم، ليش ما نقدر من اليوم نحط حاويات الفرز أمام البيوت حتى الناس تبدأ تفرز نفاياتها والمحلات التجارية تفرز نفاياتها، ليش لازم ننتظر 5 سنوات حتى تحدث هذه الخطوة، وكيف دول زي السويد وألمانيا يستوردون نفايات وإحنا مهملين هذا الموضوع إلى هذه الدرجة. هل الأمر بهذه البساطة ولا في توضيح مختلف قد يوضح الأمر؟ هذا اللي حكينا عنه في المحور الثاني. وفي آخر محور حكينا عن أهم حكاية المواطنين اللي لهم علاقة بهذا القطاع، مثل المهندسين وفرصهم في هذه الشركة، مثل المجموعات البيئية والجمعيات اللي مهتمة بدعم البيئة، كيف ممكن يعني يحصلون على دعم أو رعاية من الشركة السعودية على التدوير، موضوع مكة والمشاعر المقدسة، هل هي فرصة للمستثمر ولا لا، وبقية الحكاية. أترككم مع الحوار. حياك الله بوريم، شرفتنا ونورتنا.
حياك الله سعيد أخوي عمر بهذا اللقاء، الله يحفظك.
الله يحييك بوريم. قاعد أستعرض أنا ما شاء الله المسيرة، ولاحظت أنه في فترة حدود 20 سنة أو أكثر في أرامكو، اللي هي شركة عريقة عملاقة بقصة يعني نفخر فيها كثيرا، وبعد كذا تجربة أقصر في شركة عريقة لكن قد لا تكون بنفس نجاحات أرامكو، يمكنها مليئة بالتحديات أكثر، بالذات فترة اللي أنت أدرت الشركة فيها، شركة سعودية الكهرباء، والآن تقود شركة وليدة تأسست 2017 وفي قطاع مختلف أيضا، اللي هي شركة سيرك أو الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير. قبل ما نبدأ عن هذه الشركة، ودي أعرف إيش الفرق في العمل في هالشركات الثلاثة المختلفة.
شكرا على هذا السؤال. حقيقة هذا هو يعني سؤال يمكن موضوع الكارير. طبعا أرامكو شركة زي ما ذكرت، شركة كبيرة عالمية، لها وجود في كل أنحاء العالم، يعني في عدة دول، ولها تأثير طبعا على مستوى العالم كإنتاج من البترول والغاز والآن البتروكيماويات. أرامكو يعني شركة منظمة، والمنهجية العمل فيها منظم، ويعني أتى بعد يمكن عشرات السنين من تطوير المستمر، سواء على مستوى العمل أو على مستوى كذلك الشخصي والتطوير المهارات، لأن أرامكو الحقيقة تضع دائما نصب عينها وتطوير الكفاءات وتحضيرهم لاستلام وتقلد مناصب، سواء داخليا في المملكة أو عالميا، وتكون يعني فترة تدوير يعني ممنهجة ومنتظمة حقيقة. فشركة منظمة وتعمل يعني على أسس عالمية ومنهجية كبيرة ودقيقة. بالنسبة للتحدي في شركة الكهرباء حقيقة كان
التحديات، مو تحدي واحد،
التحديات صحيح كانت حقيقة هو إيصال الخدمة ل يعني لجميع مناطق المملكة وبالوقت المطلوب لإيصال هذه الخدمة. وكان حقيقة التحدي الأكبر هو وجود التعرفة اللي تضمن أن وجود التدفقات النقدية اللي تستطيع من خلالها الشركة الاستثمار في التوليد والنقل وكذلك التوصيل. يعني كنا وصلنا يمكن إلى 500,000 توصيل سنوي. حاولنا نحن جاهدين يعني قيادة الزملاء وكذلك يعني بمساندة الدولة ما في شك عبر القروض الحسنة اللي قدمتها للشركة والتعاون الكبير بين وزارة الطاقة والشركة والمنظم أثمرت الحقيقة عن استطاعتنا بأن نبني كاباسيتي كبيرة. كان الاستثمار على أرض الواقع للشركة السعودية للكهرباء سنوياً ضخ سيولة بما يقدر من 30 إلى 40 مليار، ليست فقط خطط وإنما وضع خطوط نقل على أرض الواقع. وصلنا من 5,000 إلى 10,000 كيلو متر سنوياً. كذلك التحديات في اختيار المواقع والتحديات في إنشائها في وقت قياسي، لأن كانت النمو في المملكة كبير جدا، يصل إلى من أعلى الدول، يصل إلى 10%. والحمد لله خلال يعني الفترة اللي كنت فيها استطعنا حنا تقريبا مضاعفة أطوال الشبكات الكهربائية ومضاعفة الإنتاج. بنينا على كل ما قدم بالسابق من إدارات سابقة الحقيقة، اللي يعني أكون لها كل الاحترام والتقدير، ويعني بنينا على كل القوة اللي موجودة، ولكن فعلا كانت تحديات كبيرة. أكبر تحدي زي ما قلت هو العامل المالي، اللي الحمد لله الآن وضعت له يعني معالجة كبيرة ودقيقة والله الحمد بفضل توجهات الدولة. بالنسبة لشركة سيرك، هي حقيقة تعتبر ستارتب، شركة ناشئة وجديدة في قطاع كذلك ناشئ وجديد، فلها حقيقة يعني خلينا نقول فليفر تحديات حلوة وشبابية.
حندخل فيها هذه، حندخل فيها بعد شوية. بس أنا يمكن الزاوية اللي ودي أسمع منك، لو اليوم في شاب بيسمعنا عنده أفكار التقديم على أكثر من شركة، إيش الشيء اللي يعني هذه تجربة ثرية إنك تمر بهالثلاث الشركات المختلفة، إيش الشيء اللي تقدر تقوله لهذا الشاب عن كل شركة من هذه الشركات، الشركة العملاقة المستقرة زي أرامكو، إيش الشيء اللي يحتاج إنه يعرفه قبل ما يدخل يشتغل فيها، والشركة اللي تمر بمرحلة تحول وإعادة هيكلة زي الكهرباء، إيش الشيء اللي لازم يأخذ في الاعتبار، والشركة الناشئة الجديدة اللي لسه قاعدة تبني نفسها وتبني القطاع اللي هي قاعدة تشتغل فيه، إيش الشيء اللي لازم يأخذه في الاعتبار؟
هو ما في شك إنه يعني الآن الناس كلهم تغيروا، وكذلك حتى تشوف الشباب يعني تغيروا عن لما يمكن قبل فترة. كل شخص له متطلبات مختلفة تماماً. أرامكو العمل فيها يعني مور يسمونه ديسيبلين، يعني الوقت مهم، الالتزام، الموثوقية مهمة جدا، تأدية العمل مهم. وعندنا طبعا أو عند أرامكو فيه
ما زال قلبك مع أرامكو واضح،
يعني الالتزام الوظيفي والأمور هذه كلها. لكن بعض الناس يمكن ما تناسبه هذه الأمور، بعض الناس مور يعني انتربرنيور، رائد أعمال، يعني مستعد يمكن يعمل ساعات طويلة بس بأوقات مختلفة، ويحب مثلا الفلكسبيليتي يعني المرونة بالعمل وأوقات العمل وإلى آخره. ولكن فلكل عمل طبيعته. شركة أرامكو السعودية ممكن الكهرباء يناسبها أكثر العمل الموثوقية، لأن في نهاية المطاف أنت أرامكو عندك موثوقية للمملكة بإنتاج الطاقة وللعالم. شركة الكهرباء كذلك، يعني أرامكو تعتمد على شركة الكهرباء منظومة يعني منظومات كثيرة في المملكة، يعني أهم المنظومات في المملكة تعتمد على شركة الكهرباء، اللي ما تقوم عليها يمكن أهم الأولويات تقوم على شركة الكهرباء. فالموثوقية جدا جدا مهمة، الالتزام بالوقت ويعني الأهداف بوقت محدد وإلى آخره مهم. الشركات الناشئة لا تخضع لي يعني مور انتربرنورشيب، مور ديناميكية، أكثر مرونة، وأكثر يعني خلينا نقول مرونة بالوقت، مرونة بالأفكار، مرونة بتقبل كذلك الأفكار وتطبيقها، ومرونة أكثر بعامل أو هامش الخطأ، أنك يعني تسمح بهامش أكبر بالخطأ، خاصة في الستارتاب كومبانيز، لأنك جالس تتدرب، جالس تتمرن، جالس تبني شيء جديد، يكون تعطي هامش الخطأ، أو في الشركات الناشئة تعطي تسمح بخطأ أكبر، لأن الخطورة ما هي كبيرة، ما تنعكس على مجتمع، ما تنعكس على منظومة توليد الكهرباء أو منظومة توليد الطاقة أو منظومة يعني توليد أو يعني إنتاج الوقود وتزويد بالوقود. فهذه الاختلافات يمكن بينهم.
وبعد 35 سنة من العمل في شركات تتسم بالموثوقية والالتزام والانضباط، هل كان سهل عليك كعقلية وكمايند سيت أنك أنت تحول لعقلية الشركة الناشئة وتتقبل أخطاء زملائك وتعيش معهم هذا الشكل الجديد من الشركة اللي أنت تعمل فيها؟
حقيقة يمكن جدا، والسبب يعني يمكن حتى لما كنت في أرامكو يعني طول المدة هذه يمكن أكثر محل جلست فيه ما يزيد عن سنتين أو ثلاث سنوات. يعني تنقلت في أرامكو، رحنا أول ما تخرجت من الجامعة مثلا رحنا للدوادمي نشتغل في الدوادمي، بعدين في الوسيع، بعدين انتقلت إلى الجعيمة، بعدين انتقلت إلى الولايات المتحدة فترة،
الفلبين
برضو. نعم، بعدين رجعنا، بعدين رحت الفلبين سنتين في أكبر مصفاة وأكبر يعني ريتيل اللي هو خدمات الريتيل محطات البنزين في الفلبين، رجعت بعدين رحت أمريكا مرة ثانية. فحتى مع منظومة أرامكو تنقلت شدقة والعثمانية في عدة أماكن من الشركة، يمكن هذه أعطتني فرصة سواء محليا أو عالميا الواحد يتأقلم ويتأقلم بسرعة الحقيقة على طبيعة العمل. تغيرت حتى طبيعة العمل، كانت في البداية تعرف العمل يكون تقني بحت، يعني في نظام الهندسة الكهربائية وبعدين نظام الهندسة أنظمة التحكم. كان عندي شغف حقيقة في أنظمة التحكم اللي هي فتحت لي مجال كبير جدا جدا للتعرف على اللي نسميها البروسيس أو العمليات بشكل أكبر. فهذا التنقل الحقيقة خلى دائما الواحد يعني أجايل فليكسبل، يكون مرن في التأقلم. وهذا الحقيقة اللي كذلك لما رحت لشركة الكهرباء متطلباتها جدا جدا تختلف عن شركة أرامكو السعودية، وكذلك الآن متطلبات الحالية تختلف أيضا تماما تماما عن السابق.
وعلى الطاري المتطلبات الحالية، يعني متطلبات الوقت، وتخلينا ندخل مباشرة الآن على الحلقة بعد هالمقدمة.
تفضل.
أنا حرصت صراحة أني أسولف معك عن هالجزئية، لأنه من النادر أن تتاح فرصة أنك تقابل قائد مر بهالتجارب بهالشركات المختلفة في حجمها في ثقافتها في عمرها، فكانت فرصة جيدة أن نفهم الفروقات ما بينها وكيف القائد يقدر يعني يواكب المتغيرات في كل واحدة منهم. احنا اليوم حديثنا معك بوريم على الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير اللي أنت رئيسها التنفيذي من فبراير 2021 هالسنة. ودنا نعرف في البداية إيش قصة هالشركة، ليش كان اسمكم الشركة السعودية لإعادة التدوير بعدين فجأة دخل فيها كلمة الاستثمارية؟ هل هي تستثمر ولا هي تنفذ مواقع بنفسها؟ مبدئيا بس نبغى نفهم إيش هذه الشركة، إيش نموذج عملها.
طيب بداية خليني أعطيك يعني فكرة يمكن تكوينها أو الفكرة اللي أدت إلى تكوينها. كأي شيء آخر يجب أن يبدأ أو تبدأ الأمور بهدف، يكون الإنسان عنده هدف، الدولة عندها هدف. طبعا كلنا شاهدنا واستمعنا للرؤية 2030، رؤية أطرت الحقيقة لأمور كثيرة جدا جدا جدا، ولكن كذلك الرؤية ما كانت فقط يعني كلام خلينا نقول أو حبر على ورق، وإنما شيء لتفعيله على أرض الواقع. أول هم أو من الهموم اللي كانت موجودة هو الهم البيئي. كلنا يعلم أن اليوم العالم كله، ويمكن على Coalition of the Parties اللي سامعين عنه الآن COP26 الاجتماعات اللي حصلت، الهم الأول للناس هو الآن البيئة وتوجه البيئة والانبعاثات وإيش صاير في البيئة، التدهور البيئي اللي حاصل. ما في شك أن هذا من يعني أكبر الأمور اللي يعني شاهدها واستمع لها سمو سيدي ولي العهد، وكذلك هم كذلك يقلق وزارة البيئة اليوم اللي هم كيف يعالجون الأمور هذه ويتعاملون مع تحسين البيئة. الموضوع للتدوير ومعالجة النفايات حقيقة هذا موضوع مقلق لكل شخص يعني يتعامل فيه. بكل بساطة اليوم 95% من النفايات وين تروح؟ تروح للمرادم. وأنا أخوي عمر حقيقة ما أخفي عليك يعني يمكن شوي بتكلم بشغف ويعني هم، لأني زرت المرادم شخصيا. المرادم لا يمكن أن شخص يزورها ويقبل الوضع اللي صاير عندنا، سواء في مردم الرياض، مكة، المدينة، الدمام، أي مردم بالمملكة، لأنه إذا عندك مردم معناها عندك انبعاثات، معناها عندك تلوث المياه الجوية. فكل هذه الهموم تبدأ بهدف أنه هذا الأمر لا يقبل لا على جودة الحياة ولا يتواكب مع تصورات 2030، رؤية 2030. وهذا لما أقول لك أنها ما هي حبر على ورق، وإنما فعلا تترجم لواقع على الأرض نشهده للتطوير. فالهم الأول هو التحول عن المرادم. علشان نتحول عن المرادم خلال 70 سنة الماضية مع الأسف، يعني ما كان فقط تجمع النفايات، وين وديها؟ 95 تروح للمرادم، انبعاثات غير مقبولة أبدا، تلوث للأرض، استخدام للأراضي اللي ممكن تستخدم بطريقة أفضل مما هي عليه الآن، فشيء حقيقة لا يقبله يعني المواطن وأي إنسان على وجه الأرض. فتبدأ طال عمرك بالهدف، فوضع الهدف هذا، وأنشئت الشركة بأوامر سامية لتمكين صندوق الاستثمارات اللي هو الحقيقة صندوق الاستثمارات يمكن تشاهد أعماله في كل النواحي كصندوق استثماري قوي يمكن القطاع الخاص ويعمل مع القطاع الخاص لمعالجة أمور مهمة جدا للمملكة وللمواطنين، للارتقاء بجودة الحياة، بتحسين الموضوع الانبعاثات أو تقليل موضوع الانبعاثات. فقامت فكرة الشركة لتمكين القطاع الخاص سواء المحلي أو العالمي لتحقيق هذه المستهدفات، لأنه العمل صار له الآن 70 سنة أو أكثر ما صار عليه شيء. فوجد طال عمرك القيادة، وجدت القيادة في المملكة أنه حان الوقت لإنشاء شركة لتمكين القطاع الخاص المحلي والعالمي لجلبه، وتعمل على تحسين البنية التحتية في كامل السلسلة من مصدر النفايات إلى خلنا نسميها مقبرة النفايات، وإلغاء المقبرة تماما هذه، أنها تكون كلها إن شاء الله بالتدوير.
أتذكر تأكيد على كلامك، كان عندنا حلقة قبل كم يوم مع الدكتور عبد الله السباعي على موضوع المركز الوطني لإدارة النفايات، وتحدث عن هذه، وبعدين كان في المقدمة قال أنا أول ما قريت وثيقة الرؤية كانت بالنسبة لي كأنها نغم، لأنه لأول مرة على صعيد وثيقة بلد يشار إلى، أنا بجيب لك المقطع بالضبط لأني أنا أرسلته للرهام زميلة الرهام قبل كم يوم، كان يقول لي أول مرة أسمع على مستوى رسمي أنه فيه اهتمام بعملية إعادة التدوير والتعامل مع النفايات. فأنا كلامه شدني، فرحت بحثت ولقيت في وثيقة الرؤية هذا النص: يعد حفاظنا على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية من واجبنا دينيا وأخلاقيا وإنسانيا، ومن مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة، ومن المقومات الأساسية لجودة حياتنا. لذلك سنعمل على الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلفات والحد من التلوث بمختلف أنواعه. فنص زي هذا أن يذكر في وثيقة رؤية البلد ل 15 سنة قادمة، فهذا يعني تصعيد غير عادي في الاهتمام بهذا الملف، ومنها أنشئ المركز وكذلك أسست هذه الشركة. قبل هذه الشركة يعني عشان برضو نفهم المشهد أكثر، أنت تقول 95% تردم في مقابر النفايات، طيب 5% إعادة تدوير، عبارة عن إيش وإيش اللي موجود في السوق قبل ما أنتم تجون؟
اللي موجود الآن في نبش يعني كثير منه قد يكون حتى غير نظامي أبداً. نبش النفايات. وش في نبش النفايات؟ أنا مثلاً أخذ الورق اليوم يباع الطن خلينا نقول من 300 إلى 400 يعتمد على سعره العالمي. ففي نبش، تشوف حتى العمال ينبشون نفايات ويباع مع الأسف في السوق السوداء اليوم، ما تستفيد منه الدولة، لا تستفيد منه ضريبة القيمة المضافة ولا شيء. ففي عندك سوق سوداء كبيرة متاجرة بالنفايات الآن، ما هي محصورة من الجهات. وهذا جزء ليش كونت الشركة، عشان تدخل في المنظومة هذه وتعمل مع القطاع الخاص لتنظيم المنظومة وتكون مؤطرة وبشفافية كاملة أمام الجميع. فالخمسة بالمئة اللي موجودة الآن فقط هو نبش للنفايات اللي ممكن يعاد استخدامها أو استرجاعها أو تدويرها بشكل خلينا نقول مربح، قبل ما تدفن أو قبل ما تقبر في المدافن.
وليش ما في مستثمر خلال السنوات الماضية دخل في القطاع؟
لأنه طال عمرك الوضع الآن في مستثمرين دخلوا في زي ما قلت لك في قسم المربح منه اللي موجود اللي هو مثل الورق لتدوير الورق.
بس يقول هذا غير نظامي أنت تقول.
لا طريقة النبش غير نظامية، يعني طريقة السورسينج أو اللي لما تأخذ الورق من جمع. العمالة طريقة اللي هو يعني السبلاي تشين كامل سلاسل الإنتاج من أول ما العامل يروح يأخذها من النفايات، كيف يبيعها، وين باعها، كيف السوق، مين اللي دفع، كل هذه الأمور يعني حقيقة تحط عليها علامة استفهام. ولهذا الشركة أو الدولة قررت إنشاء شركة على أساس يكون تحت نظر الجميع، تعمل مع القطاع الخاص بالمشاركات على أساس أنها تنظم هذا القطاع وتدعو الشركات هذه لتنظيم هذا القطاع. ولكن اللي موجود 5%، طيب والخمسة وتسعين إيش بتعمل فيه؟ فاليوم ما في منظومة لا من الفرز من المصدر خلينا نسميه على كامل، فالمنظومة القائمة اليوم لا تؤهل أنك تستطيع تدوير الخمسة وتسعين الباقية. ليش؟ لأنك لما تخلط النفايات من مصدرها، يعني تخلط مثلا خلينا نقول المرقوق مع الورق مثلا، يعني ما لا استفدت لا من المرقوق تخليه مثلا كومبوست أو للفيرتلايزرز أو للسماد، ولا استفدت من الورق، خربت هذا وخربت هذا. لكن حنا ثقافتنا الحمد لله الدينية والإسلامية تقول لك لا، خلونا نفصل الأكل، نفصله في مكان، والورق الأشياء الجافة تفصلها في مكان، والأشياء خلينا نقول الرطبة الوسخة تفصلها. إذا قمت بالفصل هذا استطعت تدوير ما لا يقل عن 5 أو 94% من هذه النفايات أو هذه المنظومة كاملة. لكن لابد تبدأ من التدوير. من وين يبدأ التدوير؟ من مصدر النفايات اللي هو المنزل، المطعم، الفندق، المحلات التجارية الاستهلاكية وإلى آخره. فتبدأ على كافة السلسلة هذه علشان تستطيع ما هو بس تعالج 5% اللي هي موجودة اليوم، لا تعالج 100% إن شاء الله. بعضها تولد منها الطاقة، بعضها تولد منها الوقود، بعضها تولد منها تأخذ البلاستيك والورق والقزاز وتأخذ كل هذه وتعيد تدويرها وضخها بالاقتصاد الدائري.
عشان أفهم أكثر دور الشركة، لما تأسست إيش كانت نوع النفايات اللي هي تستهدف إعادة تدويرها؟
في طال عمرك 15 نوع من النفايات الآن موجود تقريباً. نوعين من النفايات ليس من اختصاص الشركة، النوع الأول اللي هو الراديو أكتيف أو النفايات المشعة، والنوع الثاني اللي هو النفايات
الطبية
الحربية.
حربية.
فهذول النوعين ما ندخل فيها. ولكن
13 الأخرى.
13 الأخرى اللي هي نسميها النفايات البلدية الصلبة، اللي هو كل ما يخرج من البيت من ورق وبلاستيك وقزاز، كل ما يخرج من البيت والمطاعم والمحلات التجارية. الشيء الثاني اللي هو حق الطبية اللي ذكرتها الله يسلمك، اللي هو النفايات الطبية. الشيء الثالث اللي هي نفايات الهدم والبناء. الشيء اللي بعده الزيوت، زيوت الطبخ. الشيء اللي بعده زيوت السيارات الآن وين تروح. الشيء الثالث اللي هو الوي waste of electrical and electronic equipments، اللي هو الجوال، الشاشات، الكمبيوترات، هذه كلها وين تروح. الشيء الرابع فيه الحمأة عزك الله اللي هي تخرج مع المياه الصرف الصحي كذلك لمعالجتها. الشيء الرابع اللي هو موضوع أو السابع اللي هو موضوع النباتات اللي لما تقصها وين تقدر توديها. التعدين، مخلفات التعدين اللي يسمونه الريد مد أو الطين الأحمر، هذا كذلك وين يروح. السيارات، البطاريات. ففي عندك 13 نوع
كلها تستهدفون العمل فيها،
كلها نستهدف العمل فيها، بما فيها كذلك اللي يسميها الصناعات أو المخلفات الصناعية، اللي هو مثلا لما تشوف مثلا الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهي الحقيقة من يمكن أفضل يعني الجهات الآن القائمة على معالجة النفايات، وعندهم الحقيقة برامج جدا جدا قوية لمتابعة النفايات ومعالجتها للنفايات الصناعية، بحكم أن فيها أكبر تجمعات صناعية حتى على مستوى العالم، شركة مثل أرامكو، مثل سابك، مثل شركات أخرى كلها تقوم بما يلزم لمعالجة النفايات الصناعية. فاستحوذت الشركة سيرك على شركة من أكبر الشركات في الشرق الأوسط اللي هي جيمز، نعم، لمعالجة النفايات الصناعية هذه، وننوي الآن إن شاء الله على تكبيرها إن شاء الله على أساس أنها يعني تواكب المتطلبات المستقبلية.
مدام جبت طاريها في يعني محطوط سؤال هنا عندي، أن انتوا قاعدين تقولون نبغى نمكن وننظم القطاع ونمكن المستثمرين فيه، بس جيتوا الان استثمرتوا على الشركه يمكن الوحيده اللي ناضجه في, 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 في القطاع. فوش التوجه بالنسبه لكم؟ هل هو استحواذات ولا هو شراكات ولا كيف بيكون يقدر واحد ينافسكم وانتم وراكم خزينه البي اي اف؟
احنا طال عمرك العكس تماما. السبب يمكن على الاستحواذ، أو لأن عندنا الحقيقة فرص استحواذ كبيرة جاية في المستقبل، هي تبدأ من القطاع الخاص. القطاع الخاص اليوم جالس يجينا يبغى استثمارات، يبغى يضخ استثمارات في الشركات هذه. بعض المرات يستطيع، بعض المرات لا يستطيع. النموذج العمل اللي نبي نعمل عليه إن شاء الله هو استحواذ على بعض الشركات، ولكن ليس كاملا. يعني ما ناخذ شركات بكاملها،
مو استحواذ كامل،
لا ناخذ جزء من الشركة. إيه؟ ناخذها لثلاثة أسباب. السبب الأول، حنا يعني نعالج موضوع القطاع ونخليه يعني يعمل بشفافية أكبر أمام الجهات الرقابية كلها. السبب الثاني، حنا نستطيع ضخ سيولة مع القطاع الخاص لتكبير هذا النموذج وتوسعته، لأن قد يكون القطاع الخاص لا يستطيع تكبيره أو يعني توسع العمل فيه. السبب الثالث هو أن حنا نستطيع أن نأخذ هذا القطاع أو الشركة ونطورها عالميا. يعني هذا هو الحقيقة التفكير اللي بالنسبة لنا الثلاثة أمور اللي نستطيع العمل مع القطاع الخاص. اليوم هو ليس العكس، هو القطاع الخاص يتكلم مع الشركة يعني ترغيب الشركة بالاستثمار في بعض أو الاستحواذ لتقديم هذه الثلاثة أمور، وتكون يعني إن شاء الله جاذبة وتكون جيدة للقطاع الخاص وكذلك للشركة وكذلك للتنظيم. موضوع التنظيم اللي ذكرته مع سعادة الدكتور عبد الله السباعي، والوزارة الآن تنظم الموضوع هذا لأنه صدر النظام، والآن صدر في يعني مركز لتنظيم النفايات ومركز لمراقبتها. فالحمد لله يعني التطور الحقيقة ماشي على يعني بشكل متسارع ولله الحمد
بإذن الله. أنا الآن بدخل لمحورنا الثاني اللي هو حكاية التحول. اليوم أنتم قاعدين تقودون التحول في هذا القطاع. خليني أبدأ بأني أعرف كيف نموذج عملكم. لو أخذنا مثال الموقع اللي هو أول مواقعكم أعتقد في الرياض،
صحيح،
منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء. لو نتحدث عن هذا المنشأة تحديدا، نتحدث عن كيف تربحون أنتم من 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 هذه المنشأة.
هذا مثال طال عمرك. الآن لو أن العمل خلنا نقول يعني مربح بشكل كبير ومغري، كان ما احتاج تجي الشركة السعودية الاستثمارية، ولكن لأنه يبغى له تنظيم ويبغى له يعني أمور كثيرة، وقد لا يكون هامش الربح فيه يعني كبير جدا، قد يكون فيه يعني العائد على الربح قليل. النموذج هو كالتالي، أن حنا عندنا بالفعل استثمرنا في محطة شمال الرياض.
هذه أول مشاريعكم؟
هذه من أول المشاريع.
هي أول.
صحيح.
نعم.
من ناحية الكونستراكشن ديموليشن اللي هو الهدم والبناء. فاستثمرنا في محطة في شمال الرياض، الآن جبنا كل المعدات. إذا أنت تمشي في أحياء الرياض اللي تشوفها اليوم،
مخلفات بناء.
مع الأسف الشديد في مخلفات بناء، وهذا قسم من اللي نقوله اللي هو يعني الرؤية وجودة الحياة وكل أطرت إنها هذا الشيء غير
تشوه
مقبول
بصري.
أبدا
تشوه بصري. صحيح.
وكذلك غير مقبول إنك تأخذه وتحطه في المرادم كما هو
بيئي. هذا أثر بيئي.
أثر بيئي، لأنه في عندنا مستهدف التحول عن المرادم. طيب إيش ممكن تعمل فيه؟ هذا تأخذه طال عمرك وتحطه في منشأة مثل اللي بنيناها في شمال الرياض. نعمل الآن مع أمانة الرياض الحقيقة أنه نخلي المقاولين اللي موجودين ويعملون ويأخذون كل هالمخلفات يجون يودونها للمنشأة اللي بشمال الرياض. نأخذ كل هالمخلفات هذه ونقسمها إلى عدة أقسام، فنأخذها وندورها عندنا، تطلع منها اللي يسمونه الأجريجت أو الحصى الصغير هذا. بعض الحصى الصغير هذا يصلح أنك تحطه في الكونكريت أو الأعمدة يعني الخرسانية، وأنك تضخها تبني منها تنشئ منها البيوت، وبعضها ما يصلح لأنه يكون غير قوي. نفصله ونسوي منه الأرضيات والمشايات، ونسوي منه خلينا نقول البريكس اللي هي ما يكون عليها يعني أحمال يعني من البناء. فناخذها ونطلع منها نفصل كل هذا، والأفضل والشيء يعني الكويس اللي هو نعيد تدويرها. وممكن تأخذها الآن مثلا الرياض الخضراء، عندنا الحقيقة يعني توجه جدا إيجابي معاهم، مبادرة الرياض الخضراء، أن تأخذ هالمواد هذه اللي خلفتها المواد الهدم والبناء وتضخها وتأخذها وتخلي يعني منظر الرياض أحلى بكثير، بدال ما تشوفها مخلفات تشوفها أحجار ممكن تكون بألوان مختلفة وممكن تكون بأحجام مختلفة.
طيب مين يدفع لكم فلوس؟
هذا طال عمرك إعادة التكرير، إعادة التدوير، هذا
نقوله
نبيع منتجه
ولكن مربح؟
يعني هو الهامش الربح زي ما ذكرت لك الحقيقة ما هو كبير أبدا، ولكن حنا نطمح أنه تقام أنظمة أو تصير أنظمة إن شاء الله، هذا اللي نمشي فيه ونعمل فيه مع أمانة الرياض الآن والجهات يعني الحكومية، أنه يصير عندنا اللي نسميه رسوم البوابة، أنه إذا جاب لك الطن هذا أو يعني الطن إلى 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 البوابة اللي أنت تدورها، لأنك أنت ما راح تستفيد من الطن هذا كله، تستفيد من قسم منه اللي هو بيعيد تدويره وتبيعه، فيكون في رسوم على الطن 6 ريال 12 ريال يعني رسوم نتفق عليها لزيادة الهامش الربحي. طيب إذا ما سعدت التدوير اليوم تسأل نفسك كل المباني كل المنشآت اللي بالرياض من وين يجي الحجر؟ من وين يجي التعدين اللي داخل بالحجر؟ وش يصير؟ الصمان والصحاري كلها تروح الناس إيش تسوي؟ تفجر الحجر، هذا معناها هدر للبيئة، وهذا يعني اللي الرؤية تقول تبغى تسوي العكس تماما. بس اليوم هذا هو يجي الحجر من وين؟ من موارد طبيعية، رحت أنت تفجر الجبال وتفجر تسوي تعدين وتجيب الحجر، جبته نقلته 600 كيلو، معناها أهدرت إيش؟ وقود لنقل هذا الحجر إلى المدينة،
انبعاثات هالسيارة
والانبعاثات وإلى آخر، وتركت التشوهات البصرية اللي في المدينة، صح ولا لا؟ وبالتالي أنت تقول لا أنا بعكس بغير الدائرة هذه كلها، أباخذ التشوهات البصرية اللي موجودة في المدينة وأعكسها وأدورها وأدخلها في مواد البناء، تكون المدينة بالفعل خضراء، يعني تساهم في تخضير المدينة إن شاء الله وتقليل الانبعاثات.
وأنا قاعد أقرأ هنا أنه مخلفات البناء والهدم أنتم تستهدفون تحويل 60% منها.
صحيح صحيح.
12% إعادة تدوير، 35% إعادة استخدام، و13% معالجة.
صحيح.
ممكن تشرح لي كل واحدة منهم إيش تقصد فيها وين بتروح الأربعين في المية اللي ما
الأربعين؟ أحسنت. الحين لما تشوف مخلفات الهدم والبناء تشوف فيها كفرات سيارة، تشوف فيها خشب، تشوف فيها يعني كنب أثاث، قطعة أثاث، قطعة ثلاجة وإلى آخره، فكل واحدة لها مجال تمشي فيها. إذا أعدتها ودورتها وتشوف فيها طبعا مواد للبناء نفسها اللي تعيد تدويرها، مواد البناء تأخذها تعيد تدويرها تحافظ على البيئة وبيئة التعدين وإلى آخره، ترجع تضخها في مواد البناء. الخشب وما الأخشاب هذه كلها تجمع، المفروض أنها تعاد، اللي الخشب الزين ممكن أنك تعيد بيعه، والخشب اللي مكسر وإلى آخره تكبسه بطريقة تحوله إلى وقود، وقود بديل نسميه. الباقي آخر شيء اللي يبقى عندك تراب يعني تقدر تستخدمه في كل شيء، تقدر تستخدمه بالدفن، تقدر تستخدمه في يعني اللي يسمونه البنية التحتية، بدال ما تجيب يعني تراب تأخذه من الصحراء وتشوه، تقدر تستخدم هذا الأتربة في الأماكن هذه، تقدر تخلطه مع عدة أمور، تقدر تخلطه مرة ثانية مع الإسمنت، تقدر تخلطه تسوي منه عدة يعني أشياء. فكل هذا هامش يعطيك هامش تدوير جميل ويساهم في أنك ما تخرب البيئة من جهة ثانية.
وهذه تعتبر هذه أي نسبة فيهم؟
النسب اللي أنت ذكرت. نعم نعم. وزي ما قلت لك يبقى آخر شيء اللي ما تقدر تدوره اللي هو رمل تقريبا، ما في داعي أنك تدوره، تأخذه تقدر تدفن فيه بعض الأمور، يعني تدفن فيه يعني تساوي بعض الأراضي فيه، فتصل إلى نسب يعني مرتفعة جدا. طبعا كلها تعتمد كذلك على نوعية الشيء اللي أنت استقبلته،
واليوم
وكلها تعتمد معلش على الفرز من المصدر. يعني مثلا لو حتى هذه الفرز من المصدر، أن حطوا لك الأخشاب الحال، حطوا لك مثلا الثلاجة أو الأشياء الويخة نسميها الويس أو الإلكتريكال إلكترونيك الحال وإلى آخره، ما حتعاني هذه المشكلة.
بس يعني فكرنا فيها، ما في أي حافز للمقاول أنه يفرز لك إياها، طالما أسهل لي يجي يضفها كلها ثم يكبها في المنشأة عندك.
هذا
وش اللي بغير سلوك المقاول؟
هذا طال عمرك هو الكلام، هذا صحيح. وعلشان كذا الآن وجد التنظيم اللي هو يدعو إن شاء الله أو سوف يدعو إلى الفرز من المصدر على كل سلاسل إنتاج النفايات.
الدعوة ما تكفي، علمنا وش الصدق وش اللي بيصير.
وبالتالي طال عمرك أنه تركب شو اسمه مراقبة على كل الحاويات، لا اللي هو مراقبة الآن تعرف مع الآي تي تقدر تراقب كل شيء، الحاويات التفكير الآن أنك تركب على الحاويات هذه، وأن الحاوية هذه لها مصدر ولها نقول مقبرة أو destination لازم تصل له. فإذا وصلت هناك يعتمد على نوعية الحاوية، الشخص اللي ما يفرز بالطريقة
حيدفع أكثر.
فهذه ولكن لازم تبني هالبنية التحتية هذه، وهذا سبب وجود شركة مثل شركة سيرك تستطيع المساهمة في بناء نقول integrated solution، حلول متكاملة لمراقبة كل ما يتعلق بالمواد اللي أنك يعني تسميها نفايات، من المصدر إلى المقبرة، اللي إحنا جالسين نحاول إن شاء الله إحنا يعني نقول لا وجود المقبرة، لأنك بتدور كل المواد بطريقة جيدة.
عندكم نية توسع؟
بكل تأكيد. طبعاً.
وين؟
أول مدينة الآن جالسين تخطيط تقريبا التخطيط الشامل خلص لمدينة الرياض، وهو تخطيط منظومة متكاملة تبدأ من الفرز عند المصدر. لما أقول الفرز من المصدر أن إحنا شركة سيرك سوف تتحالف مع شركات محلية وشركات عالمية لعمل اللي نسميه الحلول الشاملة لمدينة الرياض. وش تشمل هذه الحلول؟ تشمل أن نوزع ثلاثة سلال لكل منشأة وبيت ومجموعة في الرياض إن شاء الله. وبعدين كذلك تغيير الشاحنات، لأن الشاحنات اليوم فيها ضغط واحد، وبالتالي ما تقدر تأخذ الثلاث سلال تحطها بنفس الشاحنة، فتغير نمط الشاحنات بحيث أنك تطورها وتستطيع تأخذ اللي يسمونها segregated أو المواد المفصولة. فتبدأ من الثلاثة سلال الفرز، واللي إن شاء الله يعني حيكون يعني حملات توعوية ومهمة للمواطنين.
متى هذه حتبدأ؟
حنا الآن نخطط أن نكون في 2025-2026 نكون إن شاء الله من الآن إلى هذا الوقت اللي هو نضع كل الاستثمارات اللازمة على أرض الواقع، لأنك أنت اليوم حتى لو تفرز ما عندك بنية تحتية تأخذ هذا الفرز، كيف تطلع السماد؟ يمكن تاخذ 5% ممكن.
طيب اشرح لي التايم لاين تكفى بريم من اليوم الى 2025، قل لي مثلا حنبدا كذا اول شيء بالسلال، ثم حنبدا بمنشاه العضوي عشان افهم التسلسل الزمني.
خليني طال عمرك اشرح لك اللي هي المنظومه اللي حنا جالسين الان نخطط لبنائها. المنظومه تقول لازم يكون عندك فصل من المصدر ثلاثه سلال. حلو. عند المتجر، عند البيت، عند الشقق والى اخره. بعدين السيارات اللي تجي تاخذ هذه السلال تاخذها، ويصير عندك زي ما قلت لك غرف بالسيارات يعني مختلفه او تشامبرز او ضواغط كذلك، واحد لل المواد القابله للتدوير، واحد خلينا نقول للاطعمه، والثالث خلينا نقول للمواد المتسخه خلينا نسميها. بعدين تروح الى اماكن المعالجه. وش اماكن المعالجه؟ اول مكان للمعالجه نسموه معالجة اللي هو فصل المواد. فأنت أخذتها الآن تقريبا مفصولة ولكن مخلوطة مع بعض، عندك ورق، بلاستيك، حديد، هذه علب المشروبات الغازية وإلى آخره، والبلاستيك وكل شيء. فهذا المجمع الآن استلم كل المواد هذه، يبدأ يفصلها، يطلع لك الحديد الحال، يطلع لك الألمنيوم، يطلع لك الزجاج، يطلع لك الورق، يطلع لك البلاستيك، يبدأ يفصلها بتقنيات مختلفة. التقنيات هي النفخ بالهواء يطلع لك، يمكن يطلع لك الورق،
مغناطيس
يطلع لك الحديد، بس المغناطيس ما يمسك لك الألمنيوم. في عندك يسمونه إيدي كارنت بالتيار الكهربائي، تبدأ تمسك المعادن الثانية. في عندك مثلا بالموية يسوونها فلوتينج، يعني يطفو شيء ما يطفو مثل البلاستيك وإلى آخره. وفي عندك كذلك الإنفراريد مثلا، أنك ألوان مختلفة تسلط عليها إشعاعات معينة تقول لك هذه مثلا حديد، هذه كذا، وتبدأ تفصلها. فأنت الآن أول فاسيلتيز قدرت أنك تفصل المواد كاملة. من السلة الثانية اللي أخذتها اللي هو الكومبوست، اللي هو الأكل، المأكولات أو المواد العضوية، أخذتها وتسوي منها تحطها في غرف، يعني كأنها خلنا نسميها بطن الإنسان، تحط عليها بعض الغازات الساخنة وإلى آخره، كأنها قاعدة تسوي لها دايجستشن يعني هضم. وتأخذها بالغرف هذا تطلع منها الأسمدة، آخر شيء تطلع منها محسنات للأسمدة عضوية، فتأخذها تروح للأسمدة. فالآن اتفقنا أن في الفاسيلتيز الأولى واللي هي تطلع منها الورق والبلاستيك والحديد وإلى آخره، هذه تطلع منها الكومبوست اللي هو الأسمدة. بعدين طال عمرك في فاسيلتيز ثانية اللي ما استفدت منها كثير، تطلع منها شيء يسمونه RDF Refused Derived Fuel، وقود بديل. وقود بديل، هذا الوقود البديل تصور اليوم لو حنا نطلع الوقود البديل يعادل 10 إلى 12 مليون برميل مكافئ من الطاقة
يوميا،
سنويا. تصور كمية ضخمة، يعني عليك الحساب كم
يعني
كم
دخل السعودية يوم واحد
تقريبا بالفعل، يعني أو خلينا نقول يعني يوم ونص أو شيء، يعتمد على الإنتاج. فبالفعل إن كمية ضخمة كبيرة، يعني ف 12 إلى 12 مليون برميل يوميا من الوقود. هذا الوقود وين ممكن توديه؟ ممكن توديه تحرقه في مصانع الأسمنت. اليوم مصانع الأسمنت وش تحرق؟ تحرق البرميل الليكويد وبعضها غاز، بس معظمها تحرق البرميل السائل. البرميل السائل الدولة اليوم يكلفها تقريبا $70 أو على السعر العالمي، وتبيعه لمصانع الأسمنت $4، وبالتالي
ما يكلفها $70، هو سعر السوق.
سعر السوق طبعاً، بس
الأوبرتونيتي كوست أو تكلفة الفرصة البديلة. إيه
بس الدولة الآن تدفع عليه هذا السعر لأنها تشتري، تعرف أرامكو الآن صار يعني الطرح شركة تعمل بأصول تجارية بحتة الآن. فالدولة تشتري من أرامكو السعودية بقيمة 70 أو السعر العالمي اللي أنت ذكرته، وتعطيه لمصانع الأسمنت لتحفيز الصناعة.
مدعوم بأربع دولار.
لا، مدعوم $60.
اي صحيح،
بتعطيه $4 زائد هامش التوصيل دولار او بهذا القبيل. احنا نستطيع انتاج وقود اللي ممكن يحرق في مصانع الاسمنت بدال $70، نستطيع انتاجه تقريبا بقيمه $15. هذا الوقود يعادل زي ما ذكرت لك 10 الى 12 مليون برميل على السنه، اللي تستطيع مصانع الاسمنت تاخذه وتحرقه في المصانع مثل بقية أنحاء العالم، لأن العالم كله يحرق هذا النوع من الوقود. بس بكمل على سلاسل الإنتاج، هذا واحدة من الأشياء. فذكرنا المواد بلاستيك والورق وإلى آخره، ذكرنا الفيرتلايزرز اللي هي الأسمدة، وذكرت الوقود البديل. كذلك عندك اللي يبقى آخر شيء لا تستطيع أنك تسوي منه وقود بديل، يعني البقايا تحرقها تولد منها إيش؟ الطاقة. فتأخذ التجمع هذا، هذه السلاسل المتكاملة من الفرز عند المصدر إلى النقل إلى توزيعها على التدوير أو مراحل التدوير وتوليد الطاقة منها، هذا اللي نسميه البنية التحتية. هذا ما نقوم الآن بالفعل بتأهيل شركات الآن محلية وعالمية، وفي يعني مباحثات الحقيقة في إن شاء الله يعني في مراحل متقدمة بتكوين السلسلة هذه. هذا ما نود نحن نقوم عليه من الآن إلى عام 2025-26 لبناء كل سلاسل الإنتاج. إذا بنيت هذا سلاسل الإنتاج، بعدين تقول للناس الآن تقدر تفصل وتقدر كذا. من الآن إلى إن شاء الله هذا تبدأ التوعية، يعني نتصور يمكن بعد سنة نبدأ الآن موضوع التوعية، ونبدأ العمل يعني مع وزارة التربية والتعليم ومع منظومات أخرى ومع السوشيال ميديا ومع الجميع لزيادة التوعية بهذه الأمور كلها.
فمن الآن إلى 2025 يعني يتوقع أنه ما نبدأ في عملية الفرز من المصدر بشكل إلزامي، لأن البنية التحتية ما هي جاهزة، حيصير توعية ومبادرات صغيرة.
نعم.
تركيزكم في هالخمس سنوات هو على إنشاء المنشآت اللي ستقوم بإعادة التدوير.
صحيح، وبتكون إن شاء الله في عندنا فرص على سكيل أصغر، يعني على أساس ما ننتظر من الآن إلى 25. في الآن أثناء الحديث هذا جالسين نبني منشأة لإنتاج الوقود البديل في مردم الرياض الآن تحت الإنشاء. فمن الآن إلى 25 بنقوم في بتفعيل مراكز تستطيع الآن الفرز، ولكن ما هو الفرز خلينا نقول على السكيل اللي حنا نتوقع. الرياض إنتاجها من النفايات تقريبا 11,000 طن يوميا اللي تتكلم عنه، ولكن كلها طبعا مخلوطة مع بعض الآن.
ولو مرة ثانية لو أخذنا من الآن 2025 أهم المايلستونز أو المحطات اللي ستعبرونها بإنشاء
محطة إنشاء الطاقة لازم.
هذه في المردم في الرياض.
طبعا ما هو شرط تكون في المردم، ويمكن تكون يمكن أكثر من محطة، لأن الرياض تعرف كبيرة جدا. صحيح. وبالتالي على أساس أنك تسوي برضو الترافيك كنترول اللي هو
إدارة الحركة
تأخذها مثلا ثلث الرياض، خلينا نقول الغربي الجنوبي محل، الشرقي الجنوبي الشمالي محل، والشمال مثلا تأخذ
ففي ثلاث منشآت لإنتاج الوقود
الوقود
في الرياض.
ثلاث منشآت حتكون لإنتاج كامل السلاسل اللي ذكرتها، عرفت كيف؟ يعني تقسم
الموزع هذه.
أي نعم
ثلاثة في الرياض أيضا،
يعني سلاسل الإنتاج اللي أنا ذكرتها هذه.
أي؟
لأن الرياض كبيرة ولأن حجم النفايات فيها كبيرة، فتبي تكون ثلاث، خلنا نسميها ثلاث تجمعات في الرياض، كل واحدة تشمل سلاسل كاملة من كل اللي ذكرته، من الفرز وإنتاج الطاقة وإنتاج الوقود البديل وإنتاج كل.
متى تواريخ انتهاء أو سنوات انتهاء
هذا ثلاث تجمعات؟ الانتهاء نطمح أن يكون في عام 2025.
كلها بتخلص مرة واحدة؟
نعم.
ما في شيء قبل
إن شاء الله. إن شاء الله، لأنه تعرف لما تبني يعني المنشآت هذا، خاصة فيما يخص إنشاء الطاقة الكهربائية، يعني هي يمكن أكثر شيء تطول، تأخذها 3 إلى 4 سنوات من البدء إلى الانتهاء. المنشآت الثانية يعني بتخلص على بشكل مرحلي أسرع، ولكن زي ما ذكرت لك يجب أنها تتكامل المنظومة من الفرز عند المصدر إلى السيارات، إلى كذلك في العقود الحالية اللي الآن مع المقاولين، فتعطي كذلك وقت، يبغى لك وقت أساس تعطي وقت لأنك ترتقي بتحسين الشاحنات اللي موجودة اليوم.
بس مثلا يعني الشاحنات وتعديلها، هل بيكتمل التعديل 2025 ولا يبدأ التعديل 2025؟
لا، يكتمل، لازم المنظومة تكتمل طال عمرك.
طيب متى أول شاحن أو أول دفعة حتعدل؟
هي طال عمرك يجب أنك هذا اللي أقولك، يعني إذا أنت عدلت الشاحنات اليوم والمنشآت غير موجودة، معناه أنك ما سويت شيء، معناه أنك استثمار غير مجدي.
أي.
فأنت تكمل هذا ويصير عندك فقط يسمونه transition period، اللي هي فترة انتقالية تقدر من 6 إلى 9 شهور، تنتقل من مرحلة إلى مرحلة. وليش هذه 6 إلى 9 شهور؟ أساس تنتقل تبدأ تسويها، تطبقها على أحياء حي حي حي، وتبدأ إن شاء الله الرحلة من 25 أونورد، تبدأ أن عندك الـ كل المنشآت موجودة، الحي هذا وزعت عليه، بديت تأخذ، وبعدين الحي الثاني الثالث كذا. فهذا هو إن شاء الله.
بس أنا عشان الخطة. يعني وأسف لو قاعد أعيد سؤال مرة ثانية بشكل آخر، لكن أبا أحاول أنا يعني أصور للمشاهد أول المحطات اللي حيشوفها بعينه من الآن إلى 2025، إيش أول شيء بنشوفه من تغيير في هالسلسلة؟
زي ما ذكرتك الآن حنا نتكلم عن الآن، طبعا السلسلة أنت ذكرت أحد من المحطات اللي هي الهدم والبناء موجودة. مضبوط. عندنا محطة الآن نبنيها صغيرة شوي اللي هي لإنتاج الوقود. المحطات الكبيرة الضخمة هذه اللي إن شاء الله يبي يتم العمل عليها، زي ما ذكرت لك التخطيط الآن يجري، كذلك المباحثات مع الأجهزة المعنية بالدولة، أنه المواقع وكذلك تحديد التكاليف بالضبط وكل هذه الأمور، ولكن التخطيط الشامل تم. الهدف نحن نحققه في 2025 اللي هو تكون المحطات موجودة. علشان تبني محطة لإنتاج الطاقة تأخذ منك 3 إلى 4 سنين، فترجع من الآن تبدأ تحديد الموقع من الآن، تبدأ التخطيط التفصيلي من الآن، وتبدأ يعني تسوية الأراضي وإلى آخره.
حلو.
المحطات الثانية كذلك تأخذ لها من 2 إلى 3 سنوات، كذلك تبدأ كذلك بتخطيط الأراضي، وتبدأ ب يعني أخذ الأراضي هذه وتحديدها وتطوير، وتبدأ تصميم المعدات.
هذا كله يخص الرياض.
هذا على الرياض كبداية.
طيب غير الرياض وش في خططكم؟
نفس الشيء، حنا الآن جالسين نسوي تخطيط على مدن، بقية مدن المملكة إن شاء الله إنها يعني نمشي فيها. خلصنا تخطيط يمكن عدة مدن الآن، وحنا الآن إن شاء الله.
وش ثاني مدينة حتتواجدون فيها بعد الرياض؟
والله يعني يمكن ما حددنا، ولكن يمكن تكون أكثر من مدينة بنفس الوقت. يعني
وش المعيار اللي يخليكم تبدون هنا أو تتأخرون هنا؟
هو التأثير البيئي. يعني أنت تروح المدن الكبيرة، تبدأ المدن الكبيرة أول. ليش طال عمرك؟ لأنه المدن الكبيرة هي اللي تبعث أكبر نفايات توديها للمردم، وش معنى أنك وديتها للمردم؟ معناها أنك زد كمية الانبعاثات بشكل كبير. فتروح للمدن الكبيرة مثل الرياض عندك، مثل جدة ومكة كذلك، مدن كبيرة يعني يمكن مباشرة بعد الرياض جدة ومكة هي يمكن أكثر مدن المملكة اللي هي فيها موضوع المرادم مقلق كذلك، والانبعاثات فيه الحقيقة يعني كذلك مقلقة. فعندك الرياض، جدة، مكة، الدمام والمنطقة الشرقية ككل، وكذلك عندك يمكن القصيم، المدينة المنورة كذلك. فكل هذه المدن إن شاء الله يعني جالسين الآن نضع التصور النهائي لها كذلك، مثل ما عملنا للرياض. كل مدينة
تتوقع هذه تتضح؟
حنا إن شاء الله نتوقع في الربع الأول من عام القادم إن شاء الله يكون اتضحت، مثل ما اتضح لنا الآن منظومة الرياض اللي حقيقة يعني عملنا عليها بكثافة، تتضح يعني تصاميم المدن الأخرى بإذن الله. تصور بالربع الأول من عام 2022 تتضح الرؤية وتتضح نوعية الحلول الشاملة اللي جالسين نعمل عليها الآن
بإذن الله. أنا أذكر يعني هذا بالأسئلة اللي جتنا وخلاني أسترجع تجربتي أنا في الحج. أنا حجيت أكثر مرة، في ثاني يوم ثالث يوم من أيام التشريق تبدأ أنت تصير تمشي على جسر بلاستيكي حرفيا، ما عاد نشوف أزفلت.
صحيح.
كمية المخلفات البلاستيكية شيء لا يوصف. نفس الشيء في أوقات العمرة مع واجبات التفطير وما أعرف إيش، في كمية نفايات مهولة. فالناس تظن أنكم كنتوا حتبدون في مكة لأنه في كمية هائلة وفيه نوعا ما يعني تجمع أو نطاق جغرافي صغير، فيظنون أنه يسهل التعامل مع هذا النوع من النفايات من حيث الفرز ومن حيث إعادة تدوير. وش رأيك في اللي يصير في مكة وهل عندكم خطط لها؟
مكة طبعا موسمية، وهل ذكرته هذا موسمي خلال بس كم يوم فقط،
فما هو مجدي؟
بالعكس يمكن مجدي، ويمكن هذا هي فرصة ل يعني بعض يعني حتى صغار رجال الأعمال هم يدخلون فيه. مجدي ومجدي جدا، لأنه خلال فترة بسيطة تقدر تجمع البلاستيك هذا وتبيعه كمنظومة. يبغالك يعني يمكن فقط منظومة تجميعية، خلينا نقول عمالة وسيارات، حتى ما في عندك ضواغط، ما تحتاج ضواغط ولا شيء، بس السيارات بس تجمعها بشكل لأنها موجودة في مساحة قليلة. الموسمية هذه في مكة مجدية جدا، الموسمية خلال بس الكم يوم. هذا اللي السبب اللي أنت تفاعلت معاه لأنك قاعد تشوفه.
صح.
حنا طال عمرك نروح نشوف المرادم، يعني أنا طلعت على المرادم ويعني شيء يعني لا يوصف الحقيقة، ولن يعني يقبلها سمو سيدي ولي العهد، ولن تقبلها القيادة في المملكة، والرؤية لن تقبل نمط الحياة في المرادم اللي موجودة حاليا. هذا هو الحقيقة الهم اللي يعني.
بس لو أخذنا مكة كمثال، إيش الشيء اللي بعد 2025 لو كنت متواجدين تتعاملون معه؟
زي ما ذكرت لك اللي هي الحلول المتكاملة. ولو أنت
حيكون في تجمع مثلا هناك.
أحسن
تجمع في مكة.
بالضبط إيه نعم، الحلول المتكاملة زي ما لو طبقة في مكة كان حتى الموسمية اللي في الحج تكون ما عندك أي إشكالية فيها، لأن عندك نقاط التجمع وعندك كيف التجمع وعندك كيف الفصل من المصدر وكيف أنك تجمع.
ومن حيث اللي يجمعها لاحقا لما يصير عندكم تجمعاتكم، أنتم شركاتكم هي اللي حتجمع ولا حيكون في شركات؟
نموذج العمل اللي بالرياض هيتم، نعم سوف تقوم الشركة السعودية الاستثمارية. نموذج العمل اللي الآن نبحث مع الجميع هو بالفعل نموذج كامل ومتكامل، من الجمع إلى الفرز إلى معالجة كل النفايات، ولكن بيدخل معانا القطاع الخاص بالاستثمار بالجمع، ويدخل في
كيف يدخل معاكم
كشركاء؟
بمعنى كشركة. الشركات الموجودة اليوم أنتم حتستثمرون معاهم وحيشغلونها ولا حتفتحون المجال إنه أحد يجي يستثمر؟ كيف يشارك القطاع الخاص؟
مثلا خلنا نأخذ مثال الرياض الآن،
الجمع مثلا.
الرياض الآن
في شركات قاعدة تجمع،
في شركات قاعدة تجمع. هذا الجمع ممكن إن أنت في سلاسل الإنتاج اللي أنا ذكرتها، اللي هي في عندك الجمع وفي عندك المعالجة وإلى آخره، في هذه المنظومة ممكن تدخل هذه الشركات معاك كشريك، تكمل تدخل كشريك، ولكن الشركة الجديدة اللي بتؤسس تكون مطالبة بتحديث الأسطول، هذا تحديث الأسطول، تحديث السيارات لتتواكب مع أنك تستطيع أنك تأخذ هالثلاثة سلال هذه وتفرزها. فتدخل هذه الشركات، ولكن المطلوب الشركة الجديدة تطور من أعمالها، فتكون هذه إحدى الشركات في سلسلة الإنتاج، ولكن تكون مطالبة بإيش؟ إن ما يصير عندها يعني أي أعمال لا قدر الله غير نظامية وشيء، لك تأخذ كل المنظومة وتوديها إلى منظومة الفرز وإلى آخره علشان تكون تحت نظر الجميع، وأساس يكون ما فيه يعني تعاملات لا قدر الله خلينا نقول سوق سودة بالنبش وإلى آخره، لا تكون منظومة موجودة أمام الجميع وعلى مسمع ومرأة من الجهات الرقابية كذلك.
هذا اللي خلاكم تتحولون من الشركة السعودية لإعادة التدوير إلى الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، لأنكم أنتم تصيرون شركة قابضة تستثمرون في الفرص، ولا وش سبب تغيير الاسم؟
هي طال عمرك شركة حقيقة ممكنة، إذا رأت مثل موضوع الرياض كبداية وانطلاقة لمشروع كبير، لأن الرياض يعتبر من أكبر البشرية على مستوى العالم بهذا النوع من النفايات، يعني حتى السكيل اللي موجود في الرياض يعتبر يعني سكيل أو منظومة حقيقة عالمية، وهذا ليش لازم نقسمها إلى ثلاثة أقسام، لأنها بالفعل كبيرة جدا، لا يمكن أن منظومة واحدة تعالجها. فمنظومة الشركة هذه طال عمرك إذا الهدف منها أنه تستطيع تمكين شركات يجون في كل هالثلاثة خلينا نقول كلاسترز أو الثلاثة تجمعات هذه، كل واحدة تستطيع تجذب مجموعة من المستثمرين المحليين، مجموعة من المستثمرين العالميين على كل واحدة من سلاسل الإنتاج. أهم شيء تضمن إيش؟ اللي هو التناغم من الجمع إلين تكمل السلاسل حتى تتأكد أنه الفرز بالفعل تم، التدوير تم، وتوليد الطاقة وأنك تأخذها وتستفيد منها بدل ما توديها للمرادم.
إحنا اليوم نعيد تدوير 5% فقط، ونبغى هال5% تصير 94% في 2035
إن شاء الله.
هل عندك تقسيم هذا المستهدف في الخمس سنوات الجاية؟
الرياض إن شاء الله عام إذا إن شاء الله سوينا المنشآت اللي ذكرت لك إياها في عام 2025 أو 26 تقريبا، نبي نصل إلى 70% للرياض بالذات. المملكة مثل ما ذكرت لك الآن جالسين نطور، عندنا الهدف 2035، فجالسين ناخذ هذا ونسقطه على السنوات.
فلسه ما سويتوا له تقسيم على السنوات؟
سوينا له تقسيم مبدئي اللي هو في عام قبل 2030 أو قبل 2027 تقريبا بتصير على مستوى مناطق المملكة الكبيرة هذه أو حتى على مستوى المملكة 60% قبل 2030-2028، هذا التصور المبدئي اللي عندنا. وهذا ليش سؤالك ليش بدينا بالمدن الكبيرة؟ لأن هي اللي فيها الانبعاثات الكبيرة، وهي اللي فيها يعني أنت تتكلم عن إذا عالجنا المملكة واستطعنا نحن نصل إلى 2035 ب 94% التحول عن المرادم، بنقلل الانبعاثات بما يعادل 13 مليون طن سنويا، تصور 13 مليون طن، وبننتج الوقود بما يعادل 10 إلى 12 مليون برميل مكافئ سنويا كذلك. فشوف يعني كيف التأثير البيئي الإيجابي، التأثير كذلك على إنتاج الوقود والصناعة.
دائما كنا نشوف في الإعلام سابقا أن إحنا في العالم العربي لا نحسن التعامل مع هذه الثروة، هذه كنز، شوف السويد تستورد نفايات عشان تعيد تدويرها، وهذا الكلام. الآن أنت تقول أنه هذا قطاع ما هو مغري جدا أو ما هو يعني مجدي من حيث الهوامش العالية، يعني كيف التوافق بين هالموضوعين؟
طبعا طال عمرك يعني حتى اللي حاصل بالسويد واللي حاصل الآن ألمانيا والسويد وهذا شيء معلن وإلى آخره،
صحيح هم يستوردون نفايات؟
بجاوبك على هذا. الطن يكلفك تقريبا 100 يورو للطن، تكلفة الدولة عندهم أو الدول، أو تكلفة يحطونها على المحلات التجارية، يحطونها على أصحاب الشقق، يحطونها على أصحاب، ففي تكلفة اليوم 100 يورو على الطن. الدولة تحدد كيف يعني مين اللي بتاخذ منه هذا شو اسمه التكاليف، تعرف هناك كذلك يدفعون تاكس ويدفعون كذا وإلى آخره، فكلفة الطن هو 100 يورو. اللي حصل بالسويد أنهم أنشأت السويد محطات، لما بدأت تعالج النفايات في بداياتها أنشأت محطات توليد طاقة كبيرة جدا، لما بدأوا وعملوا بالتدوير وجدوا أنه أفضل أنهم يدورون، يتجهون للتدوير بدل ما يحرقونها لتوليد الطاقة، وجدوا أنهم وبدت الناس تتفاعل، فصار فعلا في تدوير، فأصبحت النفايات ما تروح إلى وين؟ إلى إنتاج الطاقة. إنتاج الطاقة هو المكلف الأعلى، وبالتالي أصبحت محلات الطاقة فاضية تقريبا، ما فيها نفايات، فيبغون لها وقود الآن. من وين يجيبون الوقود؟ لأنهم استثمروا، فوجدوا أن أحد الوسائل هذه اللي يجيبون وقود لمحطات الطاقة أنهم يستوردون، خلينا نسميها نفايات، لأنها تم الاستثمار. هذا ليش؟ بوجود الوزارة، وجود منظم الآن ينظم هذه العملية، أن ما نروح نبالغ بالاستثمارات المرحلية للآن ونعالج 100% مرحلة واحدة،
ما عاد نحتاج،
وبعدين تقعد تدور. لما تيجي تدور أكثر وأكثر يصير هالاستثمار اللي أنت حطيته غير مجدي. هذا ليش المركز دكتور عبد الله السباعي برئاسة كذلك يعني معالي وزير البيئة المهندس عبد الرحمن الفضلي، الآن عندهم توجه اللي هو هامش أو مؤشر الاستدامة. مؤشر الاستدامة كم تعالج من النفايات، كم تدور، كم تضخ بالاقتصاد الوطني، كم تحرق منها. عندهم مستهدفات، وهذه المستهدفات الدول الأخرى نكون واقعيين أخذت 30 إلى 40 سنة إلين وصلت لهذه المستهدفات. فوجود منظم وتنظيم يعني أن الدولة حقيقة جادة تراقب الموضوع من البداية. فحنا هذا ليش ما نصل 100% للرياض مثلا، خلنا نقول في أقرب وقت، نقدر اليوم نحرق كل شيء ونحول عن النفايات، عن المرادم. ولكن ما هو هذا المطلوب، هو المطلوب أنك كيف تتدرج، كيف تزيد وتيرة الريسايكلينج اللي هو التدوير، ثقافة الناس، وتبدأ تبني المنشآت اللي تواكب ثقافة البلد أو ثقافة في هذا التاريخ المعين.
آخر سؤال عندي في هالمحور أبو ريم هو موضوع إعادة تدوير أو إعادة معالجة مياه الصرف. هذه خارج تماما نطاق عملكم صح؟
لا هذه من إحدى النطاقات. وقعنا يمكن مذكرة تفاهم بيننا وبين شركة المياه أنه ناخذ مع الصرف هذا الآن، مع الأسف الآن كذلك يعني يروح لنوع معين من المرادم، وهذا حقيقة غير مقبول. ولكن له معالجة أنك تأخذه وتعالجه بطريقة معينة، تطلع منه طاقة وتطلع منه كذلك يعني أسمدة وتطلع منه يعني أشياء كثيرة. طبعا يبغى له معالجة دقيقة.
أظن أكثر من 20% اللي يتم معالجته من مياه الصرف الصحيح حاليا.
حقيقة ما تحضرني الأرقام، لكن نعم الرقم قليل جدا. لا
في منشأة الآن تعملون عليها في الرياض؟
شركة المياه هي الحقيقة اللي الآن تقوم بالمنشآت اللي موجودة حاليا، ولكن إن شاء الله التوجه المستقبلي إن حنا نعمل منشآت أي مكان فيه معالج للصرف الصحيح، حنا نضع منشأة يعني يسمونها تيل اند في المعالجة هذه.
بتكون عندكم ولا تكون عند شركة المياه؟ مين مسؤول عن المعالجة؟
حقيقة بتكون شراكة ما بيننا وبين شركة المياه. هذا محور مذكرة التفاهم. الآن الدراسة إن شاء الله يمكن قطعت 30% أو 40% من الموضوع، اللي هو ما هو التحول الأفضل لمعالجة هذا. واحدة من الأمور اللي هي إنتاج الطاقة منها. في أكبر محطة تملكها شركة فيوليا الآن لإنتاج الطاقة يسمونها من الحمأة، بس هذا إحدى الحلول، حلول مكلفة، بس في حلول أخرى زي ما قلت إنتاج أسمدة وأشياء أخرى يعني.
طب انتقل أبو ريم لمحورنا الأخير اللي هو حكاية المواطنين، وفي مجموعة من النقاط اللي رصدوها زملائي فبسولف معك عنها بشكل سريع. إحدى مستهدفاتكم هو بناء استثمارات مع شركات محلية أو عالمية في مجال إعادة التدوير، ولكن سؤالي هنا هل هناك محفزات أمام المستثمرين للدخول والاستثمار في القطاع؟ هذا سؤال من محمد الجهني. هل يعني عشان نكون مرة صريحين وواضحين، هل هذا القطاع أو جزء منه مجدي؟ أنت تقول يا مستثمرين انتبهوا لهالجزئية، لأنه في أجزاء أخرى عبارة عن مسؤولية وطنية قاعدة تصير من قبل صندوق الاستثمارات العامة لمعالجة التحدي بأقل عائد ممكن لأجل الاستدامة فقط. بس هل في قطاعات أخرى أو مجالات أخرى مغرية مجدية تبغى تلفت نظر المستثمرين لها؟
بكل تأكيد. يعني أنت إذا جيت جزأت القطاع، يمكن أنا دائما أتكلم عن الحلول الشاملة. الحلول الشاملة زي ما قلنا يعني تكلفتها ما هو شيء جديد. تكلفتها زي ما قلت $100 للطن في الدول الأخرى كلها. حنا يمكن حنكون تكلفتنا أقل من هذا بكثير لما جينا حسوينا الحلول المتكاملة. ليش أنا أقول حلول متكاملة؟ لأنك أنت الحلول المتكاملة لما مثلا تستفيد من الورق أو البلاستيك أو إلى آخره كمصدر ربح أو مصدر دخل، بيقلل لك الكلفة الإجمالية، لأنه في نهاية المطاف يعني لازم واحد يدفع الفاتورة. أنت تبغى الفاتورة هذه تقللها إلى أكثر شيء معين. يعني ما تبغى يجي واحد فقط يستثمر بالورق وهو يحقق أرباح كثيرة وبعدين تقول له طيب معالجة الحمأة، معالجة المياه ذا، ومعالجة الأمور الأخرى مكلفة، لا. فتبغى أنت يكون تنظر القطاع بنظرة شمولية اللي هو تقلل التكاليف ما أمكن. بصفة عامة، بصفة عامة القطاع بيكون إذا أخذته بالنظرة الشاملة هذه فهو يكون مجدي وجيد ولا بأس فيه بصفة عامة.
كم الهوامش فيه؟
يعني الهوامش يعني ما حتكون يعني مثل هوامش الصناعة، ولكن
الصناعة ترى الصناعة مو بمرة
لا هوامش جيد. الصناعة أقصد الأشياء المجدية للصناعة دائما تكون أكثر من 15-18-18% ولا ما يدخلوا فيها، لأن الصناعة فيها خلينا نقول مخاطرة ريسك.
صح.
فكل شيء أنت يو أدجست البروفيت على الريسك بيسكلي.
صح.
لأن هذا قطاع مستدام، يعني مثل قطاع إنتاج الطاقة مثلا، قطاع إنتاج الطاقة يكون أقل ربحية من قطاع الصناعة لأنه الناس تستهلكه كل يوم.
فكم هوامشكم أنتم قطاع التدوير؟
أنا إذا أخذت على الانتجريتد سولوشن اللي هو الحلول المتكاملة والشاملة، حيكون يعني يمكن بحدود من 9-10% بهذا وأقل شوي أكثر شوي بهذا الحدود إذا أخذتها كشيء متكامل. لكن كذلك القطاع الخاص يستطيع أن يدخل في هذه، لأنه زي ما قلت لك يعني قطاع يكون متكامل وفي الخدمات المساندة كثيرة. يعني أنت عشان تشغل المحطات هذه يحتاج لك خدمات مساندة كبيرة، يحتاج لك وظائف كذلك، يحتاج لك يعني أمور كثيرة تدخل في أن القطاع الخاص يساهم بتقديم اللي يسمونه ancillary services، يعني الخدمات اللي تدخل في تقنية التشغيل والمواد وكل هذه الأمور في تشغيل القطاع هذا. ففي الحقيقة يعني هذه تكون جيدة ولها هامش يعني لا بأس فيه لخدمة القطاع. احنا نتكلم الآن اليوم إذا عمل القطاع كما يجب، تتكلم طال عمرك عن استثمارات تقدر ب 100-120 مليار ريال تقريبا تضخها بالناتج الوطني. استثمارات فقط يمكن 100 أو أكثر مليار فقط استثمارات. خلق الفرص الوظيفية تتكلم عن 70-77 ألف وظيفة لمعالجة وتدوير أو الدخول في التدوير. فهنا الآن هال 77 ألف وظيفة هذه مباشرة وغير مباشرة كلها من اللي بيقوم فيها؟ ما تستطيع تقوم فيها لحالك إلا يساندك فيها القطاع الخاص. فبيكون فيها الحقيقة فرص واعدة جدا جدا، لكن زي ما ذكرت يبغالها إطار، يبغالها تنظيم، يبغالها أحد يجي يسوي لها enablement وتمكين عساس تحدد الأدوار وإلى آخره. وهذا اللي نطمح حنا يعني الشركة السعودية الاستثمارية الآن للتدوير أنها تقوم بهذا الدور.
أيضا الزملاء أثناء بحثهم وجدوا أحد أصحاب المشاريع الصغيرة حساب اسمه الخرسانة الخضراء المستدامة، طلب تعاونكم في مجال إعادة تدوير المخلفات وزاركم في مقركم في أبريل 2020، ومن ذلك الوقت هو يرسل عدة تغريدات. لاحظنا عنده تغريدات في تواريخ مختلفة من أبريل 2020 إلى الظهر الشهر الماضي وما في رد. فوش توجهكم في دعم المنشآت الصغيرة أو دعم المبادرات اللي من هذا النوع والتعاون معه؟
والله بالعكس، يعني حنا اليوم ما أنا يمكن توني طالع، ما يجي يوميا إلا عندنا 3-4 اجتماعات يا مع مؤسسة أو هيئة منظومة حكومية أو مع قطاع خاص أو مع منظومة أكاديمية. يعني إحنا ماشيين على منظومة تجارية خاصة، وعندنا الآن استحواذات زي ما ذكرت لك، ما هو بالكامل 100% لا، على بعض الشركات مملوكة من قبل أشخاص بيعلن عنها إن شاء الله قريب، يعني يمكن قبل نهاية الربع هذا أو الربع الأول. فأنا أقول إحنا عندنا على موقعنا الإلكتروني، أنا ما أعرف كيف التواصل، عندنا على موقعنا الإلكتروني
يتواصل معكم على تويتر ويقول ما حد يرد عليه من سنة،
ماني عارف، بس إحنا عندنا على موقعنا الإلكتروني شو اسمه على الموقع الإلكتروني، وفي حتى باركود يرسل إيميل ويتراك، عندنا تراكينج حق هذا الإيميلات. التويتر ما أظن إنه هي الطريقة للتواصل، وإنما التواصل هو على موقعنا الإلكتروني. إذا عندك أي فكرة أي شيء، وجالسين زي ما ذكرت نتواصل مع ناس طلاب جامعات يجون يزوروننا وعندهم أفكار رائعة. اليوم أنا توني قبل ما أجيك هنا طالع من اجتماع مع شو اسمه في طلاب في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، عندهم فكرة رائدة بالإنتاج الأسمدة من المواد العضوية. تونا مخلصين معاهم وإن شاء الله نطمح أن يكون في تعاون. إحنا كيف نأخذ الفكرة هذه ونعمل منها بايلوت بلانت ونطبقها على أرض الواقع.
طيب أجري هام يبغانا نحط البيانات الإيميل في وصف الحلقة عشان اللي يبغى.
يا ليت في عندنا الباركود إذا تورونا إياه الباركود حق شو اسمه الشركة حتى يقدروا يعني يحطونه على شو اسمه.
في شيء يا أبو ريم مرتبط بموضوع المبادرات المجتمعية. أنتم اليوم تقومون بدور الناشونال تشامبيون أو القائد الوطني لهذا الملف. حراك البيئي من الشباب والبنات في السعودية قاعد يتصاعد بشكل مرة مثير. وبدأنا نلقى جمعيات وأندية ومجموعات اهتمام مشترك يهتمون بالبيئة. بس ما شفنا أي شيء على حد علمي وصحيحنا والغلطان ما شفنا أي رعاية من شركة سيرك لهذه الأندية، تمكين دعمهم. لو صار في برنامج أو مسار خاص لهذه الأندية وهذه البرامج المجتمعية أنا أظنكم أنه دعمكم بيفرق معاهم كثير، لأن الناس عندها وعي متحمسة وبالفعل بدأوا بس يحتاجون دعم.
والله يعني خليني أتفق معاك تماما تماما أنه الموضوع التوعوي والموضوع الحقيقة الرعاية لبعض هذه البرامج مهم جدا جدا. طبعا الموضوع في بدايته مهما عملنا ما نستطيع حنا نغطي يعني خلنا نقول الزخم المطلوب، لأن الموضوع كبير حقيقة ويدخل في جميع يعني مجالات الحياة، من المدارس إلى التجمعات السكنية إلى المحلات التجارية إلى محلات كبيرة، والموضوع كبير واعد حقيقة، وقد نحوله كذلك إلى فرص واعدة تثقيفية وتوعوية. صحيح. وحتى مسابقات يعني الآن حنا جالسين نتكلم مع حتى شو اسمها إن شاء الله البوليفارد بالرياض، إن حنا ندخل ونعمل بعض المسابقات لزيادة التوعية، لأنه فيه حقيقة يعني زيارات كبيرة وهائلة على مثل هذه التجمعات. صحيح. اللي كذلك يجي فيها كل أطياف المجتمع، يجون فيها من يعني الهاوس هولز يعني اللي يخطر على بالك يجون. ففي الحقيقة هامش كبير كبير للعمل. طبعا قامت الشركة ببعض الحقيقة يعني البرامج الواعدة، سوينا عدة حملات مش تنظيف، حملات تدوير حقيقة، بس زي ما قلت وموجودة على حتى التويتر ونعلن عنها وموجودة، وحتى تفاعل بعض المدارس وإلى آخره. ولكن أتفق معك الحقيقة مهما عملنا إلا أنه يبقى العمل كبير، ويبقى الحقيقة شراكة كبيرة مجتمعية تحتاج حقيقة يعني جهود من الجميع.
صحيح.
فأتفق معك.
ويمكن أنتم عندكم جهدكم مباشر، بس أنا كان قصدي دعم الجمعيات والمجموعات الشبابية اللي هي تقوم بتبني هالقضية. يعني واحد أصلا محترق ومهتم وشغوف بهالملف وقاعد نيابة عنكم يمارس دور الرفع الوعي، لو وجد منكم رعاية أو دعم، أو لو فتحتوا نافذة لكل المجموعات البيئية أن يتواصلوا معاكم تنتقون أميزهم تدعمونهم ترعونهم، لأن ما شاء الله الشراكة في البوليفارد مهمة، بس هذه مباشرة بينكم بين الناس. لكن أتكلم على هالمجموعات التوعوية المجتمعية، أظن بيكون أثرها كبير جدا لو دعمتوهم.
والله أتفق معك، وهذا ما في شك موضوع مهم، والحقيقة إن شاء الله بنشوفه. وزي ما ذكرت حنا ترى يعني نرحب بالتواصل يعني من الجهات هذه إن شاء الله، وأبدا بسرنا ويسعدنا والله التعاون ودعم مثل هذا التوجهات بإذن الله.
عسى الله يقويكم. أنا بأختم أبو ريم بني أسألك، أنتوا عندكم أربع قطاعات حسب التقسيم اللي أنا شفته، قطاع البلديات، إعادة تدوير، الصناعة، بعدين قطاع الهندسة. ما فهمت هذا القطاع، وأيضا ودي أسمع منك وش الشيء اللي بيقدم أو وش الشيء اللي تنون تقديمه لخريجين الهندسة، أو إذا في أي برامج تدريبية لطلاب الهندسة أو لخريجين الهندسة بحيث أنهم يستطيعون يساعدونكم في تحقيق مهمتكم.
نعم، طبعا القطاعات هي كلها تخدم يمكن 13 نوع من النفايات أو تدوير النفايات اللي حنا ذكرناه.
الأولى الثلاثة واضحة، بس الهندسة
هذا اللي بقول. فحنا نركز على الـ 13 قطاع من تدوير النفايات. ما في يعني كل واحد من هذولا يحتاج الحقيقة، هو قطاع الهندسة وقطاع اللي يسمونه البحث والتطوير، وقطاع الحقيقة المساندة اللي هو في الديجيتاليزيشن اللي تكلمنا عنه، اللي هو كيف أنت تستطيع تراقب النفايات من المصدر إلى المقبرة خلينا نسميها. فهذا قطاع الهندسي لابد يكون عندك تخصصات دقيقة وجيدة في قطاع الهندسة وقطاع البحوث كذلك، أنك تأخذ وتطور منظومة التدوير، لأن الحقيقة خاصة في المملكة منظومة جديدة بتكون، منظومة متكاملة وشاملة. قطاع الهندسة يقدم خدماته اليوم لأفضل السبل لكيف أنت تصمم المنشآت هذه. فلابد يصير عندك قطاع هندسي قوي كذلك مدعوم من قبل البحوث والتطوير ليدعم كل القطاعات ومتفرقة القطاعات ومتشعبة. يعني مثلا تقول الهدم والبناء وش علاقته بإنتاج الطاقة، فتشوف تلاحظ مجرد يعني تروح الهدم والبناء لا، يبغالك مثلا مهندس ميكانيكي، يبغالك مهندس مثلا مدني، يبغالك يعني هذا النوع من الهندسة. لما تروح لإنتاج الطاقة يبغالك مهندس كيميائي، يبغالك مهندس كهربائي مجرد ما تروح هناك، وكذلك مهندس ميكانيكي وإلى آخره. تجي بعدين تروح إلى شو اسمه هندسة اللي هو معالجة النفايات الطبية، تغير الوضع، يبغالك الآن واحد عنده بيولوجي أساس يتأكد أنه لما تأخذ المخلفات الطبية بما فيها لا قدر الله من أمراض أو إلى آخره، كيف تعالجها بطريقة أنك ما تسبب أمراض معدية أو إلى آخره. فلا بد يصير عندك وجود قطاع هندسي تقني قوي يخدم لك كل هذه المنظومة وبشكل يعني منظم ويوافق ويطابق كذلك المواصفات العالية.
هل في برامج لاستقبال أو استقطاب طلاب الهندسة أو خريج الهندسة؟
نعم، في الوضع الحالي حنا عندنا الحقيقة نوظف ناس عندهم خبرة يعني 5 سنوات إلى 10 سنوات، وكذلك في توظيف لكفاءات يعني ناشئة للتدريب. فالشركة الآن طبعا في طور الآن يعني زي ما ذكرنا في طور الآن يعني البدايات، بس إن شاء الله مع البرامج اللي حنا ذكرناها مع وجود البرنامج القوي بالرياض مع البرامج القوية إن شاء الله مع بتزيد وتيرة التوظيف بإذن الله.
كم الموظفين اليوم عندكم؟
اليوم الشركة فيها أقل يمكن من 100-120 موظف، الشركة الأم خلنا نسميها الهولدينج كومباني، بينما إحدى الشركات اللي عندنا فيها 1400-1500 موظف.
وش هذه الشركة؟ أي واحد؟
اللي هي جيمز بيسكلي. وعندنا كذلك بالنسبة لل CDW اللي هي الهدم والبناء فيها يمكن ما لا يقل يمكن عن الآن 50-60 موظف يعملون فيها.
وكم نسبة التوطين عندكم؟
العالية جدا، أظن فوق 90، فوق 90%. لا كلهم ما شاء الله شباب وشابات سعوديات، أو خلنا نقول معظمهم الحقيقة، الغالبية العظمى الحمد لله. يعني عندنا لا نسبة التوطين الحمد لله قوية وبإذن الله، وبنحافظ عليها إن شاء الله
بإذن الله تعالى.
طبعا دائما حنستقطب أفضل كفاءات من كل أنحاء العالم، ولكن طبعا دائما كذلك توفير فرص واعدة إن شاء الله لبناتنا وأبنائنا بكل سرور
بإذن الله تعالى. أنا مستمتع وريم بالترتيب اللي صار، إننا قابلنا المركز الوطني لإدارة النفايات فشرح لنا المشكلة وشرح لنا الأهداف الوطنية في هذا الملف، وبعدين نكسبك ضيف فتحكي لنا كيف بيكون تحقيق هذه الأهداف،
تفعيل الاستثمار
وكنموذج رئيسي للشركة الرئيسية. نعم. اللي ممكن تقوم بهذه الأدوار في القطاع نفسه. فالآن القصة يعني أجزاءها قاعدة تكتمل أمام عيننا، أنا كمواطن في الرياض وكمواطن انتمي للسعودية كلها متشوق أشوفكم في 2025 تساعدون في تحقيق 70% إعادة تدوير صعودا من 5% اليوم، وعلى مستوى المملكة إن شاء الله تعالى بحلول 2027-28 تقلت لي حنوصل 60%
إن شاء الله
على مستوى المملكة بالكامل
إن شاء الله.
الله يقويكم وموفقين.
شاكر لك هذا اللقاء أخوي عمر، وحي هذه الاستضافة، وأنا جدا جدا سعيد إن حنا نستطيع الحقيقة نعطي يعني صورة شاملة على موضوع تدوير النفايات، لأن هذا موضوع مقلق حقيقة، ما هو بس لنا، حتى على مستوى العالم ككل العالم يبحث عن حلول عملية وشاملة، والله الحمد انطلقت المسيرة.
الله يقويكم.
الله يحفظك.
شكرا لك يا بريم.
شكرا.
ما قصرت.
بارك الله فيك.
شكرا أصدقاء سقراط، والشكر موصول أيضا لفريق العمل وأخص منهم من الإعداد نواف المعتاز، من الإنتاج فهد القصير، من التصوير هادي الحجيلي وياسر آل غانم، من هندسة الصوت محمد الحسن، ومن التحرير أنس الخليل، والإشراف العام ريهام الزعيبي. شكرا للراعي الرسمي مصرف الراجحي. هذا سقراط أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.